إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذه السلسلة المباركة والتي ستتمحور حول شرح ثلاثة الأصول، وهي من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي. وهذا المتن المبارك على قصره فقد اشتمل على أصول من الدين يرتبط بها مصير الإنسان الأخروي، ذلكم أن الإنسان عندما يموت فإنه يسأل كما جاء في الخبر عن ثلاثة أشياء: عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه. وهذه الرسالة المباركة قد تطرقت إلى هذه الأصول الثلاثة، وشرح فيها صاحبها ما يمكن أن يشرح وأن يقرب إلى المستمعين. وشيخ الإسلام هو غني عن التعريف، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو غني عن التعريف، فذكره ولله الحمد شائع، ومواقفه متناثرة هنا وهناك، حيث إن الله سبحانه وتعالى جدد به من درس من هذا الدين، وسخره الله سبحانه وتعالى لرفع كلمته، فكان أحق بها، حيث إنه رحمه الله تعالى قد عاش عمره يكافح ويدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويدعو إلى هذه الأصول الثلاثة. ومحمد ابن عبد الوهاب قد حفظ القرآن في سن مبكرة قبل العاشرة، وينتمي إلى بيت العلم، حيث إن أباه كان قاضيا، وجده كان عالما، فهو ينتمي إلى بيت العلم. وكان رحمه الله تعالى في صغره حاد الذهن، تبدو عليه سمات الذكاء، وبعد ختمه للقرآن وتلقيه على أبيه ما يمكن أن يتلقى، رحل في طلب العلم. فلقد رحل رحمه الله تعالى إلى اليمن، ورحل إلى البصرة، ورحل إلى الحجاز، ويبدو أن الشيخ رحمه الله تعالى قد تأثر تأثرا واضحا وجليا بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، ولذلك استفاد منهما، حيث يبدو ذلك واضحا في كتبه ومؤلفاته. والشيخ ولد سنة 115 وتوفي رحمه الله تعالى سنة 206. وكما قلت في البداية شاعت دعوته وداعت، وبارك الله عز وجل له في عمره وفي دعوته، وها نحن الآن نعيش ثمرة دعوته المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له العطاء وأن يجازيه عنا خيرا. هذه نبذة يسيرة من حياة الشيخ، مختصرة غير مطولة. لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى قد ألف في مسيرته وله يعني كتب خاصة رحمه الله تعالى به. إذن حتى لا أطيل نتطرق إلى المتن أو إلى شرح المتن مباشرة. المتن هو ثلاثة الأصول. قال بعضهم لماذا لم يقل الشيخ رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة، وما هو إعراب ثلاثة الأصول؟ الأصول الثلاثة هو مؤلف صغير للمصنف نفسه، ألفه للصغار الأصول الثلاثة. أما ثلاثة الأصول فهو الذي بين أيدينا. وإعراب ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا ثلاثة الأصول، فيكون هذا مبتدأ وثلاثة خبر وهو مضاف، الأصول مضاف إليه. أو ثلاثة الأصول أي اقرأ ثلاثة الأصول، فعلى النصب يكون مفعولا لفعل محذوف تقديره اقرأ، أو استفد من ثلاثة أصول فيكون ثلاثة أيضا منصوب بنزع الخافض. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثانيا العمل به. ثالثا الدعوة إليه. رابعا الصبر على الأذى فيه. وهذا هو الذي أو هو ما سنتناوله بالشرح إن شاء الله تعالى على حسب ما يمن به الله عز وجل علينا. إذن قال بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة، والبدء بالبسملة سنة نبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ كلامه بالبسملة، وكان يبتدئ أيضا خطبه بالبسملة. فلقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، فابتدأ كلامه صلى الله عليه وسلم بالبسملة. إذن فابتداء المصنف رحمه الله تعالى هذا المتن بالبسملة هو من باب الاقتداء والاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من باب الاقتداء بالقرآن وبالتنزيل. ذلكم أن أول شيء كتب في القرآن هو البسملة، كما قال ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. إذن فابتدأ الله عز وجل كلامه بالبسملة، على خلاف بين أهل العلم هل هي آية من القرآن أم ليست بآية. وباسم جار ومجرور متعلق بمحذوف، والباء للاستعانة. باسم جار ومجرور، والجار والمجرور كما هو متقرر عند علماء النحو أنه لا بد له من متعلق. فإذا قلت مثلا بزيد أو في المساجد فتحتاج إلى شيء يتعلق به هذا الجار والمجرور. أي إلى شيء وقع. فمثلا إذا قلت بزيد تقديره مثلا مررت بزيد، إذا قلت مثلا في المساجد أي عكفت في المسجد مثلا. إذن فالجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، وهذا المتعلق اختلف العلماء فيه، هل يقدر في البداية أم يؤخر، هل نبتدئ به أم يؤخر. فذهب فريق إلى أنه يقدم، لأن الأصل في المتعلق أن يتقدم على الجار والمجرور. فنقول مثلا مررت بزيد وعكفت في المسجد أو اعتكفت في المسجد وقرأت في الكتاب. إذن فدائما المتعلق يقدم، لأن العامل دائما يتقدم على معموله، هذا هو الأصل. وذهب فريق آخر إلى أنه يؤخر، وقالوا بأن سبب ترجيح التأخير أن تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر والقصر. إذن فقالوا بالتأخير لنكتة، وهو أنه متى تقدم المعمول على العامل أفاد الحصر والقصر. فمثلا إذا قلت بزيد مررت، بزيد مررت ليس هو المعنى نفسه في قولك مررت بزيد، ليس هو المعنى نفسه. فمررت بزيد يحتمل أنك مررت بزيد وبعمر وبخالد، وإذا قلت بزيد مررت معنى ذلك أنك مررت بزيد فقط، فكأنك حصرت المرور في بزيد. إذن فهذا هو فائدة تأخير العامل عن المعمول. فإذا تقدم، ولذلك قال علماء البلاغة، إذا تقدم المعمول على عامله أفاد الحصر والقصر، فيكون المعنى بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، أي أبتدئ مستعينا بالله الرحمن الرحيم لا بغيره. إذن فلذلك قال العلماء بأن العامل هنا يؤخر، وهو الأقرب والأولى، وهو الذي يبدو أقربا ويبدو أصلح وأولى. والباء الداخلة على الاسم باسم للاستعانة، معناها الاستعانة. ذلكم أن الحروف على قسمين، حروف جر وحروف معاني، فالحروف عفوا حروف مباني وحروف معاني. فالحروف حروف المعاني هي التي تتكون منها بنية الكلمة، فنقول مثلا زيد فيها زاي ويا ودال، فهذه حروف مباني. وهناك حروف معاني وهي التي تؤدي دورا داخل التركيب، تؤدي دورا داخل التركيب. والباء هنا من حروف المعاني، فهي تؤدي معنى وهو الاستعانة. فكأنك تقول أبدأ مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فالباء هنا للاستعانة، ومن معانيها الاستعانة، وتأتي لغير الاستعانة كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالبستعين وعد عوض السقي ومثل مع ومن وعن بهمطقي. بالبستعين، فالباء تأتي للاستعانة. إذن فيكون تقدير الكلام أبدأ مستعينا بالله. والله علم على الذات الإلهية، الله علم على الذات الإلهية. والرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، وهو اسم خاص به، لذلك لا يسمى أحد من خلقه بالرحمن. والرحيم معناه الموصل الرحمة إلى عباده، الموصل الرحمة إلى عباده. فكأن الرحمن وصف، وكأن الرحيم للفعل، للفعل. فالرحمن وصف خاص به، وصف خاص به قائم بذاته، والرحيم صفة للفعل، لأن هذه الرحمة تصل إلى المخلوقين. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى متنه بهذا الفعل وهو اعلم، واعلم فعل أمر، فالصيغة صيغة أمر، وابتدأ هذا المتن بهذه الصيغة لأمرين اثنين: أولا تنبيها على شرف العلم، لأن البدء بالشيء يفيد الاعتناء، كما قال ربنا عز وجل في أول ما نزل أو ما أنزل على نبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، تنبيها على فضل القراءة والعلم. وأيضا من باب شد انتباه السامع، من باب شد انتباه السامع، اعلم، عندما تسمع هذا الفعل الذي هو فعل أمر تتطلع وتتشوف إلى ما سيأتي بعده، لأن الأمر لا يستدعي أن تشتغل بغيره، بل ينبغي أن تستجمع فكرك وذهنك لتلقي ما سيأتي بعده، لأن الأمر يفيد الوجوب، فكأن الإنسان يتهيأ أو تهيئه ليسمع ما بعده. إذن فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى متنه بهذا الفعل الذي هو فعل أمر للأمرين المذكورين. واعلم مشتقة من العلم، والعلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا جازما، ومراتب الإدراك كما قال أهل العلم ستة: فهناك العلم، وهناك الجهل بشقيه البسيط والمركب، وهناك الوهم، وهناك الظن، وهناك الشك، وهناك الشك، فهذه هي مراتب الإدراك، مراتب الإدراك. قال: اعلم رحمك الله، رحمك الله، رحمك الله، رحم فعل ماض والكاف مفعول والله فاعل، ورحمك الله هنا جملة خبرية معناها إنشائي، رحمك الله جملة خبرية معناها إنشائي. وقبل أن نتكلم عن معنى هذا الكلام أود أن أشرح ما معنى الجملة الخبرية وما معنى الجملة الإنشائية، لأن هذه المسائل هي مرتبطة بالفهم. المتقرر عند العلماء أن الكلام ينقسم إلى قسمين، فهو إما طلب وإما خبر، إما طلب وإما خبر، كما قال الأخضري في السلم: واللفظ إما طلب أو خبر، فأول ثلاثة ستذكر: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. قال: واللفظ إما طلب أو خبر، أي معنى ذلك أن الكلام إما أن يكون طلبا وإما أن يكون خبرا. ومعنى الطلب أي أنك تطلب من المخاطب إنشاء الفعل، فتقول مثلا لشخص أمامك: أكرم زيدا، أكرم زيدا، فتطلب منه إنشاء الإكرام، فالإكرام لم يحصل بعد، وإنما الذي سبق هو اللفظ، سبق اللفظ على المعنى، بخلاف الخبر، فالخبر يسبق المعنى على اللفظ، فتقول مثلا: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليله، أو قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فالقيام قد حصل وترى، لذلك فأنت تخبر فقط. إذن فهذا هو معنى الجملة الخبرية، أي أنك تخبر. والجملة الخبرية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، يعني يمكن مثلا إذا قلت أكل زيد مثلا فيحتمل أن الأكل قد حصل ويحتمل أنه لم يحصل، بخلاف الجملة الطلبية فإنها لا تحتمل لا صدقا ولا كذبا، لأنها لم تخرج إلى حيز الوجود. لذلك فالعلماء قسموا الجملة أو الكلام إلى جملة خبرية وإنشائية، ومنهم من قسمه إلى ثلاثة: جملة خبرية وجملة إنشائية والأمر. ولذلك قال ابن بونة، قال: فسابق المعنى على اللفظ الخبر، وعكسه الإنشاء والأمر استقر بأنه مقارن معناه للفظه فذاك قررناه. إذن قال فسابق المعنى على اللفظ الخبر، معنى إذا سبق المعنى أي الفعل على اللفظ فذاك هو الخبر. إذا قلت مثلا شرب عمر معنى أن الشرب قد مضى وانقضى فأخبرت، إذن فالمعنى الذي هو الشرب قد مضى وخلى وأنت الآن تخبر باللفظ، إذن فسابق المعنى على اللفظ الخبر وعكسه الإنشاء، أي أن الإنشاء اللي هو الطلب عكسه، أي أن اللفظ يسبق الخبر. فإذا قلت أكرم زيدا معنى أن اللفظ هنا قد سبق معنى الإكرام لأن الإكرام لم يحصل بعد، لذلك لا يوصف أو لا توصف الجملة الطلبية لا بالصدق ولا بالكذب بخلاف الجملة الخبرية. إذن فالجملة هنا رحمك الله جملة خبرية معناها إنشائي، خبرية في اللفظ رحمك أن هنا رحم فعل ماضي، وإنشائية في المعنى أي اعلم يرحمك الله، اعلم يرحمك الله. فكأن المصنف رحمه الله تعالى يدعو ويسأل الله عز وجل لك الرحمة، يسأل الله عز وجل لك الرحمة. وفائدة ذلك هو تحقق وقوع الفعل. لماذا العلماء أو لماذا يأتي في الكلام العربي الماضي موضع المضارع أو موضع المستقبل لتحقق وقوعه؟ مثال ذلك قوله عز وجل أتى أمر الله، أتى أمر الله، أمر الله لم يأتي بعد، لذلك دليل ذلك قال فلا تستعجلوا، فالمعنى يأتي أي سيأتي أمر الله، فعبر بالماضي موضع المضارع لأن هذا الأمر سيتحقق ولا محالة. لذلك المصنف عبر أو طلب لك الرحمة بالجملة الخبرية موضع الجملة المستقبلة من باب أن هذا الأمر يحب أن يقع ويحب أن ينجز، وهذا يدل على لطفه رحمه الله تعالى وعلى شفقته بالطالب حيث يدعو له بالرحمة. والرحمة كما قال المفسرون قالوا بأن الرحمة معناها غفران الذنوب، رحمك الله أي غفر لك ذنبك وعصمك ووفقك لما يستقبل. الرحمة معناها غفر، هي غفران الذنوب. إذا قلت لفلان رحمك الله اعلم رحمك الله أي اعلم غفر الله لك ذنبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل، هذا إذا لم تقرن بلفظة غفر. فإذا قلت مثلا لشخص ما اعلم رحمك الله وغفر ذنبك كان معنى الرحمة هي غفران الذنوب، كان معنى غفر هي غفران الذنوب، ومعنى الرحمة معناها عصمك ووفقك لما يستقبل من الخير، ووفقك لما يستقبل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. فالواجب العيني وهو الذي لا يسع المؤمن، الواجب العيني وهو الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله كالصلاة مثلا في الصلوات الخمس. والواجب الكفائي وهو الذي إذا فعله البعض سقط عن الآخر، عن الآخر. والمقصود بالوجوب هنا الواجب العيني، لأن ما سيقوله لك المصنف رحمه الله تعالى فيه ما هو واجب عيني وفيه ما هو واجب كفائي. فمعرفة الرب مثلا ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام هذه من الواجبات العينية. فالدين عموما بجزئياته وبتفارعه فيه ما هو واجب عيني وفيه ما هو واجب كفائي. والذي يجب على المرء وجوبا عينيا وهو الذي لا يسعه جهله كالصلوات مثلا وكالصيام، كمعرفة الصلاة، معرفة الصيام، معرفة الرب عز وجل والعقائد وما إلى ذلك. وفيها ما هو يعني واجب عيني كمثلا معرفة الفروع ومعرفة القواعد لا غير ذلك. إذن فقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، أي يجب علينا أشياء، منها ما هو واجب عيني ومنها ما هو واجب كفائي. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. إذن المصنف رحمه الله تعالى قال بأنه على المسلم وعلى المسلمة أن تعلم هذه المسائل الأربع، أن تعلم هذه المسائل الأربع. أولا معرفة الإسلام، أولا معرفة الرب عز وجل، ثانيا معرفة الدين، ثالثا معرفة النبي. إذن اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، ثانيا العمل به، ثالثا الدعوة إليه، رابعا الصبر على الأذى فيه. فهذه الأمور التي ينبغي أن تعلمها أيها الأخ المسلم، وأن يعلمها كل من ينتمي إلى هذا الدين المبارك. وهنا نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى سلك مسلكا من مسالك التعليم، وهو الإجمال ثم التفصيل، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أمر مجمل، ثم فصل العلم، العمل، الدعوة، كذا. وفائدة ذلك أن الإجمال ثم الإتيان بالتفصيل بعد ذلك يكون أوقع في النفس. الإنسان إذا أجملت له أمرا ما ثم فصلت، فهذا يكون أوقع في النفس، وبالتالي يستفيد منه السامع استفادة أكثر من غيره. وهذا أسلوب تربوي وأسلوب نبوي، كما ورد في حديث ابن عباس، الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يا غلام إني أعلمك كلمات، أجمل. ثم قال: احفظ الله يحفظ. فالإنسان عندما يسمع كلمة مجملة فإنه يتشوف إلى معرفة تفصيل هذه الكلمات وإلى معرفة تفصيل هذا الإجمال، فإذا ظفر به تمكن منه. لذلك هذا هو فائدة التفصيل بعد الإجمال، وهذا كما قلت أسلوب نبوي. ويعني كثير من المسائل الآن التربوية التي ترد لنا من الغربيين إنما هي بضاعتنا ردت إلينا، ولكن الجهل بالدين يجعلنا ننسبها إلى غير مستحقها. إذن قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل أجمل، ثم قال أولا العلم. ويقصد المصنف رحمه الله تعالى بالعلم هنا العلم الشرعي، وهو معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليله. إذن فالعلم واجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة، وهذا الوجوب كما قلت فيه ما هو واجب عيني وفيه ما هو واجب كفائي. أما الذي يجب عينيا على المسلم وعلى المسلمة فهو ما لا يسعه جهله، كما قال الإمام أحمد، كمثلا مثل ما يتعلق بصلاته وصيامه ومعرفة ربه عز وجل. ومن العلم ما يكون واجبا كفائيا، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. إذن فالعلم لا بد منه، وشرف العلم لا يخفى على ذي لب ولا يخفى على ذي بصيرة. فلقد وردت كثير من النصوص من القرآن ومن السنة تدل لفضله وتحث على تعلمه وعلى المسارعة إليه وعلى المصارعة إليه، ونستدل لذلك بدليلين من القرآن، وهو قوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبقوله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن فالعلم الشرعي فرض على كل مسلم على حسب التفصيل الذي ذكرنا. إذا تقرر لديك أهمية العلم وأهمية التعلم، فينبغي أن تعلم أن العلم لا يقصد لذاته. فإذا حصلت هذه القوة العلمية فاعلم أنها لا تقصد لذاتها، وإنما العلم يقصد للعمل به. العلم يقصد للعمل به لا للاستكثار منه. فلا خير في علم لا يعقبه عمل، لأن العلم المتجرد عن العمل يكون حجة على صاحبه والعياذ بالله، بل يكون صاحبه جاهلا مثله مثل الجاهل، بحيث إنه لا يستفيد منه. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه صار عالما، فإذا عمل بعلمه صار عالما. فمثلا منا ما يعرف مثلا الآن حرمة الربا ثم يتعامل بها، إذن فمثلك مثل من يجهل حكم الربا. ومنا من يعرف مثلا حرمة التدخين فيدخن، إذن فمثلك مثل الذي يجهل حكم التدخين، وهكذا دوالي. إذن فالإنسان إذا علم أمرا شرعيا ثم لم يعمل به نزل منزلة الجاهل. ولذلك هذه الكلمة بليغة من هذا الإمام العظيم، لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه صار عالما. والعمل بالعلم يبارك الله عز وجل لصاحبه فيه. فالإنسان إذا كان يسعى للعمل مع أنه يعمل بعلمه، فالله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا العلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من عمل بما علم، من علم أو من عمل بما علم بارك الله له في علمه، ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما لم يعلم أو ما علم. من عمل بما علم بارك الله له في علمه، ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم. لذلك فالعالم العامل يبارك الله عز وجل له في علمه، وهذا هو صريح الآية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أي زادهم علما وزادهم بصيرة كما قال الإمام الشوكاني. لذلك فالعلم يهتف أين العمل، فإذا وجد العمل استقر وبارك الله عز وجل لصاحبه فيه، وإلا ارتحل. لذلك فالعلم دون العمل هو صفة من صفة اليهود والعياذ بالله، وهو مما لا ينبغي. اليهود عليهم لعائن الله هم الذين علموا فلم يعملوا، هم الذين علموا فلم يعملوا، بحيث إنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعلمون لكنهم لا يعملون. لذلك فمن علم ثم لم يعمل فقد شابه اليهود من حيث لا يشعر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبكت ويعنف على هذا الصنف، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن فلا بد من العمل، العمل العمل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ثالثا الدعوة إليه. إذا تحصل له الدعوة أو القوة العلمية مع القوة العملية، فإنها تأتي المرتبة الثالثة، وهو أنه ينبغي عليه أن يسعى بهذا الخير لنفع إخوانه. فالمسلم بطبعه يحب الخير للغير، ويحب أن يكون وهو ينبغي له أن يكون هذا النفع الذي حصل عليه متعديا. لذلك لا بد للمسلم من هذا الأمر وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله أمر واجب وحتمي على كل مسلم وكل مسلمة، لأن الدعوة إلى الله والدعوة إلى هذا الدين المبارك هي مسؤولية الجميع، وهي قرينة الانتماء إلى هذا الدين. الدعوة إلى الله هي قرينة الانتماء إلى هذا الدين، قرينة الانتماء إلى هذا الدين. فلقد كلفنا الله سبحانه وتعالى بحمل هذه الأمانة وبتبليغها إلى الناس، وحذرنا من خيانتها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالذي لا يبلغ دعوة المصطفى لا يبلغ دعوة المصطفى فلا شك أن هذه الآية تناله. وتبليغ الدعوة يكون بحسب المستطاع، يعني بحسب ما يستطيعه الإنسان. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني مصطلح فضفاض، لا تقتصر فقط على ارتقاء المنابر والمحاضرات، وإنما الدعوة إلى الله ميدانها واسع. فقد تكون الدعوة إلى الله بالسمت، إنسان بسمته بلحيته وبلباسه وبزي الإسلامي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى الكلام. وقد تكون بالمعاملة يعني بالصدق وبالأمانة، وقد تكون بالقول، وقد تكون بالكتابة. لذلك فحصر نطاق الدعوة في الكلام فقط وفي المحاضرات وجعلها من اختصاص العلماء، فهذا تقصير في فهم هذا أو في فهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تقصير. لذلك فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي مسؤولية الجميع، هي مسؤولية الجميع. ولكن مع الأسف نجد أن المسلمين قد فرطوا في تبليغ هذه الرسالة وفي تبليغ هذه الأمانة، وبالتالي استغل أعداء الله من اليهود والنصارى، استغلوا هذا التراجع واستغلوا هذا التقصير، فصاروا يبلغون ضلالهم في جميع أنحاء العالم، والمسلمون متركنون لا يحركون ساكنا. وهذا هو الذي نطق به القرآن، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فاليهود يدعون إلى باطلهم، يدعون إلى يهوديتهم، والنصارى يدعون إلى باطلهم وإلى نصرانيتهم. ومع الأسف هناك يعني بعض المسلمين الذين تراجعوا عن دينهم بسبب هذه الدعوة المتواصلة وبسبب الإغراءات، و المسلمون كما قلت في خمول وفي تراجع وفي تقصير. لذلك فالله سبحانه وتعالى يوقظهم ويقول لهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، قولوا فأنتم أحق بالقول. ولذلك فوالله الذي لا إله إلا هو، لو أن المسلمين خدموا دعوتهم وخدموا دينهم لما بقي على وجه الأرض أحد إلا ودان بدين الإسلام. لو خدم الإسلام بمعشار عشر ما تخدم به اليهودية والنصرانية الآن لانتشر الإسلام، ولا صارت الكرة الأرضية تدين بدين الإسلام. ولو أن دينا يحارب كما يحارب الإسلام الآن يعني لاندثر. لذلك فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي مسؤولية الجميع. ولا بد للداعية إلى الله سبحانه وتعالى بالمناسبة، لا بد للداعية إلى الله أن يراعي بعض المسائل. أولا لا بد أن أذكرها على سبيل الاختصار، لا بد للداعية إلى الله أن يكون مخلصا في دعوته. لماذا؟ لأن الإخلاص هو سبب نجاح الأعمال. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ثانيا لا بد للداعية إلى الله أن يكون تقيا، لا بد أن يتقي المعاصي. فما معنى أن الإنسان يدعو إلى خصلة ويدعو إلى شيء ثم يعمل عكسه؟ تجد الإنسان مثلا يدعو إلى تحريم الكذب ثم يكذب، فلا شك أن الإنسان يدعو بقوله لكن يصد عن سبيل الله بفعله. لا بد للداعية إلى الله أن يراعي البصيرة في دعوته. ولذلك قال ربنا عز وجل مخاطبا نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: على بصيرة، أي على بصيرة بما تدعو إليه، وعلى بصيرة بحال المدعو، وعلى بصيرة بالوسيلة والطريقة التي توصل بها الدعوة إلى الله. يعني لا بد من مراعاة هذه الأشياء الثلاثة: على بصيرة، أي على علم. لا بد للداعية إلى الله أن يكون على علم بحال المدعو، وهذا من باب الحكمة، وبما تدعو إليه، وبالطريقة والوسيلة التي توصل بها هذا الخير، التي توصل بهذا الخير، فهذا كله من الحكمة. لا بد أن تكون على بصيرة بحال المدعو. لماذا؟ لأنه ربما قد يكون أقوى منك. نعم، تكون أنت صاحب حق، ولكن إذا أقوى منك، إذا كان أقوى منك، ربما انعكس ذلك بالضرر وبالسلب على الحق، فكنت شؤما على الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ مشيرا إلى هذا الأمر: إنك تأتي قوما أهل كتاب. معنى أن أهل الكتاب أصحاب علم، أهل الكتاب أصحاب علم. إذن فلا بد أن تتأهب، ولا بد أن تأخذ الحيط والحذر، لأن اليهود قوم ماكرون، لأن اليهود قوم ماكرون، فلا بد أن تكون ذا أهبة. لذلك الداعية إلى الله لا بد أن يكون عالما بحال المدعو. فمعرفة حال المدعو يعني يجعلك تصل إلى المطلوب، وهو هداية هذا الشخص. لأنه في بعض الأحيان قد يكون المدعو مثلا محتاج إلى المال، محتاج إلى المال، وبالتالي قد تكسبه بالمادة، وهذا أسلوب انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد أعطني مما أعطاك الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فإن لك ما بين الجبلين. فيعطيه عطاء لا يخشى بعده فقرا أبدا. فما يلبث ذاك الرجل إلا وأن يسلم، بل ليس يسلم ولكن يدعو إلى الإسلام، كما في القصة المذكورة، حيث رجع هذا الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الجبلين، فقال لقومه: يا قوم أسلموا. إذن انظر، صار داعية إلى الله: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فقرا أبدا، من لا يخشى فقرا أبدا. إذن فلا بد من معرفة حال المدعو، فلا بد من معرفة حال المدعو، ولا بد من معرفة الطريق والوسيلة التي توصل بها هذا الحق، التي توصل بها هذا الحق. لا بد أن تختار الأسلوب، وأن تختار الطريقة التي توصل بها هذا الأمر التي أنت بصدد تبليغه. فالطريقة تلعب دورا مهما، الطريقة إلى الله أو الطريقة في الدعوة إلى الله تلعب دورا أساسيا في قبول الحق. ولذلك كثير منا قد يكون سببا في صد الغير بسبب سوء تبليغه. ولذلك للعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كلاما هذا مفاده، حيث يقول فيه رحمه الله تعالى: لا تجمعوا بين مرارة الحق وسوء التبليغ، لا تجمعوا بين مرارة الحق وسوء التبليغ. فلا بد أن ننتقي الأسلوب اللائق، الأسلوب اللين السهل الهين. وانظر إلى إبراهيم وهو يدعو أباه، حيث يقول له: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني قد جاءني من العلم، أي عندي بعض العلم، فلست عالما كاملا أترفع عليك، ولكن عندي بعض العلم. كأنه ينبه على أن الإنسان ينبغي أن لا يتعالى، وأن لا يكون دائما يعني في منصة والمدعو تحته يوجه له الخطابات. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي أنت عندك أيضا علم، ولكن العلم الذي معي ليس هو الذي عندك. فلم يقل له بأنت جاهل وبأنت كذا وبأنت كذا فعليك أن تتبعني. لذلك فالأسلوب والطريقة تلعب دورا أساسيا في قبول الحق ورده. إذن معرفة حال المدعو ومعرفة الوسيلة ولا بد كذلك للداعية إلى الله أن يتدرج في التبليغ وهذا أيضا هو ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حيث قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوا أي فإن استقر لديهم التوحيد وعلموه وعرفوه بعد ذلك انتقل معهم إلى الأمر الثاني وهو إقام الصلاة ثم بعد ذلك إيتاء الزكاة. إذن فلا بد للداعية إلى الله من أن يتدرج مع المدعو. مثلا تأتي إلى قوم تجد فيهم شركة وتجد فيهم بعض الفواحش فليكن أول ما تركز عليه وماذا هو تركيز التوحيد ونبذ الشرك. ثم عندما يعلم هذا الأمر علم اليقين بعد ذلك انتقل إلى شيء آخر وهو محاربة تلك الفواحش التي وجدتها. إذن الدعوة إلى الله ثم بعد ذلك الصبر على الأذى فيه. ونكتفي بما ذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.